من الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى أحكام التعارض، وقلنا إن التعارض على نحوين، فتارة يمكن الجمع العرفي بين المتعارضين والمسمي بالتعارض غير المستقر، وأخرى لا يمكن الجمع العرفي بينهما والمسمي بالتعارض المستقر. فالكلام إذن على هذا الأساس تارة يقع في التعارض غير المستقر، يعني الذي يمكن به الجمع العرفي، وأخرى في التعارض المستقر. أما بالنسبة إلى التعارض غير المستقر، بينا طرحنا سؤالين وأجبنا عنهما. السؤال الأول الذي بيناه، ما هو ضابط الجمع العرفي، كون المورد من موارد الجمع العرفي الذي يكون التعارض فيه ليس مستقرا، هذا سؤال. وسؤال ثاني وأجبنا عنه، قلنا فيما إذا فرض أن الكلامين لو جمعا، كلامين المنفصلين لو جعل أحدهما إلى جوار الثاني، إذا لم ير العرف بينهما تنافيا فهذا هو عبارة عن كون المورد من موارد الجمع العرفي. ثم طرحنا تساؤل ثاني، لماذا، ما هو الخلفية، ما هي الخلفية الملزمة بالجمع العرفي، يعني إذا كان المورد قابل للجمع العرفي ما هو الملزم للجمع العرفي. هم أجبنا ماذا عن ذلك، إن المتكلم من أهل العرفي وحينئذ لا يريد إلا ما يفهمه العرف إلى آخره. هذا كله بيناه سابقا. محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. ثم إن مورد الجمع العرفي على نحوين، النحو الأول وقع الكلام في أنه من مصاديقه أو ليس من مصاديقه، والنحو الثاني ما هو من مصاديقه ولكن لم يقع الاختلاف فيه، وإنما نذكره رغم أنه لا اختلاف فيه، وليش تذكر النيابات، لأجل تسليط الأضواء عليه كما سوف يتضح إن شاء الله. أما بالنسبة إلى الأول، أعني المصاديق التي وقع الاختلاف فيها، فنذكر لذلك ثلاثة موارد. المورد الأول انقلاب النسبة، عنوان جانبي صغير، كبرى انقلاب النسبة. وقع الكلام بين الأصوليين في أن مورد انقلاب النسبة هل هو من مصاديق الجمع العرفي أو لا؟ ولنوضح أولا المقصود من الكبرى المذكورة، ثم نوضح بعد ذلك المدرج والمستند. أما بالنسبة إلى أصل الكبرى المذكورة فالمقصود منها أنه لو كان لدينا عامان، فالأول دليل عام والثاني دليل عام، والنسبة بينهما هي شنو؟ تباين الكلي، أو هي نسبة العموم والخصوص من وجه إنه لا جمع عرفي بينهما، فإن موارد التباين ليست من موارد جمع العرفي، وهكذا مورد العموم والخصوص من وجه ليس من موارد جمع العرفي. ولكن نفترض أنه يوجد دليل آخر هو أخص مطلقا من أحدهما، فهنا لا إشكال في أنه يلزم أن نخصص ذلك العام بهذا الخاص الذي تكون النسبة معه نسبة الأخص مطلقة، فنجري عملية التخصيص لأن هذا من مورد الجمع الأرض. وإنما الكلام بالنسبة إلى العام الأول مع العام الثاني، هل نلاحظهما قبل إجراء عملية التخصيص التي افترضناها، أو نلاحظهما بعد عملية التخصيص؟ فلو لاحظناهما قبل عملية التخصيص فالنسبة كما ذكرنا هي التباين حيث ربنا ذلك، أو العموم من وجه، يعني لا يمكن الجمع الحرف. بينما لو لاحظنا النسبة بعد التخصيص فربما تتغير وتتبدل من تلك النسبة السابقة التي هي التباين أو العموم من وجه، وتصير نسبة الأخص مطلقا، يعني يصير العام الأول مثلا الذي خصصناه بذلك المخصص الذي هو الدليل الثالث، ربما تصير نسبته هذا العام الأول بعد تخصيصه بذلك الثالث، ربما يصير أخص مطلقا من الثاني. والسؤال هو هذا، أنه حينما نأخذ النسبة بين الدليل الأول والدليل الثاني بعد فرض أن الدليل الأول قد خصص بمن خصص بالثالث، هل نلحظ النسبة السابقة الأصيلة بين الأول والثاني الذي يتباين أو العموم من وجه، أو نلحظ نسبة جديدة لو فرض أنها تغيرت وصارت نسبة جديدة، لأن تحول العام الأول إلى أخص مطلقا من الثاني من الثاني من الدليل. وهذه قضية مهمة إذن، وتؤثر في مجال الاستنباط. فلو فرضنا أنه قلنا يجب ملاحظة النسبة السابقة، فسوف يبقى الأولان قبل الأولان ياهو يعني للأول والثاني، يبقى الأولان متعارضين ويتساقطان فيما بينهما ولكن في نفس الوقت العام الأول يبقى مخصصا بالثالث بالدليل الثالث، فنخصصه بالدليل الثالث، لكن هذا التخصيص لا يؤثر شيء على الموقف بينه وبين الثاني. فمن زاوية الثاني هو ساقط، ومن زاوية الثالث نجري عملية التخصيص، هل هكذا أو أنه نلاحظ النسبة الجديدة. فالدليل الأول نخصصه بالثالث، ونفس الدليل الأول بعد تخصيصه بالثالث يصير إيش؟ مخصصا للثاني، وهذا يؤثر على النتيجة كثيرا. هذا ما يسمى بضبطة انقلاب النسبة. والصحيح ماذا؟ وطبيعي لا بد من ذكر بعض الأمثلة حتى تتضح الفكرة. وإذا الأمثلة أخذناها الأمثلة غير الواقعية، يعني أكرم كل فقير وما أدري شنو كما هي العادة، فقد لا نتفاعل معها بشكل جيد، يعني نبقى ندور في دائرة هذه الأمثلة التي هي ليست ماذا واقعية ومؤثرة، فنحتاج إلى أمثلة حية وواقعية. ولكن العيب في الأمثلة الواقعية، ولعل هذا أحد أسباب أن الأصوليين أو الفقهاء ما يمثلون بمن بالأمثلة الواقعية والحية، أنه قد يكون فيها شيء من الدقة، بينما مثال أكرم كل فقير إلى آخره ما في تلك الدقة، فيقع الطرف حينئذ في مشكلة. بل لعل نفس هو الذي يريد يذكر المثال هو يقع في مشكلة، لأن الجلب وذكر المثال الحي هو ليس أمرا سهلا. وعلى أي حال المثال الحي لذلك باب الخمس، فإن الخمس لا إشكال في وجوبه في زمن الغيبة، ولكن توجد عندنا طائفتان من الروايات، طائفة تدل على أنهم عليهم السلام حللوا الخمس في زمن الغيبة لشيعتهم، وطائفة تدل على انهم لم يحللوا ذلك. لا 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 ما في تحليل ما في تحليل. وهناك طائفة ثالثة دلت على التحليل اذا فرض ان الطرف الآخذ للخمس والمتلقي له إذا فرض أنه كان شيعيا فهو حلال له، وارد في هذا الموضع. وتلك الروايات هي هذا بس أعطيت الفكرة عن الطوائف، الآن أمثلتها وبعدين أطبق شلون. مثال الأولى الذي دل عليه من على التحليل صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام، وهذا قلنا في درس الفقه. الفضلاء يعني شنو؟ زرارة ومحمد بن مسلم وسماح من هؤلاء الطبقة، مذولة أربعة خمسة وهم قاعد يروون الرواية، بس أسماهم كلها جيبة صعبة فيصطلحون ماذا؟ هذا اصطلاح الفضلاء. صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا، ألا أن شيعتنا من ذلك وأبناءهم في حل. انتهت الرواية. الجزء التاسع من الوسائل صفحة 543 الباب 4 من أبواب الأنفال. أبواب الأنفال آخر الوسائل، آخر كتاب الخمس، آخر كتاب الخمس. اشتبهت قلت آخر الوسائل، آخر كتاب الخمس، الحديث رقم 1. ودلالتها واضحة على أنه عليه السلام أباحه، أباح الخمس لشيعته. فاستعدت رجاء إذا أتحدث إشكالات في مدلول الرواية فهذه إشكالات ماذا؟ قد تكون موضعية فقهية، وقد واحد يشكل أنه هذا هو تحليل منين؟ من أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فقط هو حلل. أما من يدل على أنه ماذا؟ هذا التحليل ثالث من بقية الأئمة. هو الإمام لما كان هو الولي أباه، بس هذا ما راح يفيدنا. هسه هذا وما شاك له أرجوك غض النظر عنه، فلنفترض انه ماذا حتى يتضح المثال، حتى ماذا على اي حال. زين، هذا المثال الاول. مثال الطائفه الثانيه الذي دلت عليه من على نفي التحليل صحيحه ابراهيم ابن هاشم: كنت او ذولا مع الاسد الشديد اما كان جمله معترضه حكوا بعضهم لما نسمع له فتح شاي هو مو من اهل العلم او استوى جاي طفيلي سمع له فتح شاي وما ادري عنده اهداف شنو شنو اهدافه فاسده نص فاسده شنو شنو يقوم يطبل ويزمر امام العوام انه ماذا الخمس ماذا ليس بواجب في زمن ماذا الغيبة لوجود روايات التحليل، يقوم هاي يحكيها والثاني هم يخليها على الانترنت وإلى آخره كما صنع ذلك بالفعل. لكن مع الأسف ليش هاي الرواية فقط تجيبها؟ أجيب هاي رواية ثانية ما تأخذين فيها ليش بديش تجيبها؟ وليش هاي الرواية الثانية التي الطائفة الثانية التي ماذا تنفي التحليل؟ طبيعي هذا في الجواب أشبه بالنقضي، وأما الجواب الحلي نقول هذا مو شغل كتبوية، أنت فقيه؟ ما مو فقيه؟ ما يصير تسمع لك الدحشاية وتجي خطية على رؤوس العوام، هذا مو هاي طريقة. الفقيه يتدخل في مثل هذه الأمور، أما غير الفقيه مو شغل هذه، مثل غير الطبيب يصير بناعه يتدخل في الأمور الطبية. على أي حال، صحيحة إبراهيم الرواية الطائفة الثانية، إبراهيم بن هاشم: كنت عند أبي جعفر عليه السلام إذ دخل عليه، يعني الإمام الهادي عليه السلام، إذ دخل عليه صالح بن محمد بن ثالث، وكان يتولى له الوقف بقرب، فقال: يا سيدي اجعلني من 10,000 درهم في حل، فإني قد أنفقتها. فقال له: أنت في حل. فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام: أحدهم يتب على أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، فيأخذه ثم يجيء فيقول: اجعلني في حل. أتراه ظن أني أقول لا أفعل؟ والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حديثا. الجزء 9 صفحة 537، الباب 3 من أبواب الأنفال، الحديث رقم 1. وهذه الطائفة ماذا الثاني. وإذا بقينا نحن وهاتين الطائفتين قد تكون المعارضة بينهما مستقرة، ولكن هناك طائفة ثالثة ومثالها رواية يونس ابن يعقوب: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين أو القماطين، قماطين قماطين، مش القماطين أو القماطين، منه من يصنع بيوت القطر هذا أو لا، من يصنع القماط، قماط الصبي الذي يلف. الزمان بعد راح القماط، أما ما موجود بعد، في الزمان الأول كان موجود. فدخل عليه رجل من القماطين أو القماطين فقال: جعلت في دار تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت، وإنا عن ذلك مقصرون. فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. الجزء 9 صفحة 545، الباب 4 من أبواب الأنفال، الحديث رقم 6. إن هذه الطائفة دلت على أن من وقع في يده شيء من أموال الإمام والتي منها القمص فهو في حل، فهو يعني من وقع في يده، لا من وجب عليه الخمس، موعدها من وقع في يده الخمس ووصل إليه الإمام أحله له، فموردها إذن هو التحليل لمن وصل في يده شيء من مال الإمام الذي منه الخمس. إن هذه الطائفة هي أخص مطلقا من الطائفة الثانية التي دلت على عدم التحليل أبدا. فالطائفة الثانية تقول لا تحليل، لا يوجد تحليل أبدا، بينما هذه تدل على التحليل لمن وصل بيده الخمس فتخصصها، وتصير النتيجة أن الطائفة الثانية تدل علينا على أنه لا تحليل لمن كان عليه الخمس، لمن كان عليه الخمس دون من وصل إليه وصار في يده. فإذا صار مضمونها ذلك فسوف تصير أخص مطلقا من الطائفة الأولى الدالة على إثبات التحليل المطلق، حيث تصير النتيجة ماذا؟ أن التحليل المطلق مقيد لمن وصل إلى يده دون من كان عليه في ذمته، فتصير النتيجة هي التفصيل بين من في ذمته الخمس وبين من وصل إليه الخمس. فمن كان في ذمته، يعني نفس التاجر، نفس صاحب رأس المال، لا تحليل في حقه. أما من وصل إليه الخمس، وصل إليه كما إذا فرض أنه ماذا، ذهبنا إلى دار من لا يخمش، أو أهدى إلينا من لا يخمش، أهدى إلينا شنو؟ هدية، وقد تعلق بها الخمس. هنا نقول يجوز أخذها، وأخبار التحليل تشملها، فنفصل هذا التفصيل. وممن ذهب إلى هذا التفصيل جماعة من الفقهاء، منهم السيد الخوئي قدس الله روحه وغيره، قالوا بذلك. والمستند، أحد المستندات لهذا التفصيل وهذا، النتيجة هي راح تصير أنه مرة أنت صاحب المال وعليك الخمس، هذا يجب عليك، ومرة لا يصل إلى يدك، لو أهدالك وهدي، لو أعطاك من أمواله، لو ذهبت إلى داري وعنده طعام جاي من الحشمة، جاي من شفرة، من شنو، أو فمن وصل إليه ممن لا يخمش، وصل إليه شيء من المال فهذا مباح إليه، وأما من عليه الخمس هذا يجب عليه ولا توجد إباحة حقه. هذا بناء على ملاحظة النسبة الجديدة، بناء على تمامية كبرى انقلاب النسبة. هذا فرد مثال حي لذلك. أما إذا لم نقبل كبرى انقلاب النسبة سوف يحصل تعارض ماذا بين الطائفتين من دون جمع بينهما، ولعل النتيجة تكون شيئا آخر. إذن اتضح من خلال هذا أن قبول كبرى انقلاب النسبة يؤثر على من؟ على النتيجة الفقهية. هذا مثال، ولعله نذكر مثال آخر غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.